في سعي الإنسان إلى ربه سبحانه وبحمده لا بد أن يحدوه في هذا السعي بواعث توقظ قلبه وتهديه إلى ربه سبحانه وبحمده. ولا أعظم من واعظ الوحي يحدو الإنسان إلى ربه سبحانه وبحمده. وفي الوحي أكثر رب العالمين سبحانه وبحمده من القصص، فقال سبحانه وبحمده: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال رب العالمين: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
طلب إن كل الناس تغيب إلا حبيب عائشة.
وتثبيت الفؤاد إما أن يكون بالحب الذي يزيل عنه آلام الطريق، فإن في الطريق آلاما ووحشة ووعثاء يريد الإنسان أن يستظل بظلال المحبة. فإذا ما طرق الإنسان باب المحبة هان عليه فعله وطاب له سعيه وبورك له في زمنه. وإذا ولج الإنسان أبوابا أخرى ربما طال عليه الطريق. فلا أعظم من حاد المحبة يحدو الإنسان إلى ربه سبحانه وبحمده. ولا أعظم من محبة تنبع من بيت النبوة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وإن الإنسان إذا ما نظر في سير الصالحين يجد أن أئمتنا قد عنوا بذكر سطور تراجم من آثار الصالحين، إما تبيانا لقدر الإنسان ومنزلته في العلم، وإما أن يكون من ثمار ذلك أيضا تلك الأصداء النورانية التي يجدها الإنسان في قلبه إذا ما طالع بحدقة بصيرته قصة لبعض الصالحين ترجمة له، فربما علق بذهنه كلمة أحيته وأخذته ودلته على ربه سبحانه وبحمده. ولقد كان السلف يخرج الواحد منهم من بيته ليس له قصد من خروجه ذلك إلا مطالعة وجه صالح يفتت حصى القسوة التي في قلبه ويبث فيها أنوار الصلاح والبركة والهدى. فلقد كان الواحد منهم يخرج ليس له قصد إلا مطالعة وجه محمد بن سيرين أو مطالعة وجه سيدنا أبي علي الفضيل بن عياض. وإذا ما ارتقينا صعودا فعلونا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي صفي فكان صفوة الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان الواحد منهم يطالع وجهه فينبث النور في قلبه ولو لم يكن بعد مسلما. قال سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذ ذاك حبرا من أحبار اليهود، عندما جاء سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنور الهدى إلى طيبة الطيبة وهي المدينة المنورة المنيرة على ساكنها صلوات الله وسلامه، قال: فلما طالعت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأنوار التي تتهادى من وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت آية ناطقة في قلب الناظر أن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك سبق الصحابة سبقا بعيدا، وخصيصة هذا السبق أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر إلى رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تهادى القرآن من فمه المبارك صلى الله عليه وسلم، لا أقول إلى أذنه ولكن إلى قلبه. إن الإنسان منا ولو صاحب رجلا صحت له عبادته فإنه ينتفع به، فكيف بأطهر قلب وأعظم مخلوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مطالعة سيرته تبعث الأنوار وتهتك أستار المعاصي من القلب، فيأتي القلب منيبا طاهرا مباركا لمجرد المطالعة. فكيف بالمصاحبة؟ فكيف بالحب والإيمان به؟ فكيف في الغدو والرواح معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فكيف بإنسان جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكون نسبه مرتبطا به، ووجوده في الحياة ممتدا من وجوده هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا أشرف من هذا الإنسان، ولا أعلى قدرا، ولا أعظم منزلة عند رب العالمين. والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاصطفاه لصحبته، ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. وأخص هؤلاء الصحابة أولئك الذين كانوا من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وامتدت أسباب الصلة النورانية بينه وبينهم بنسب المصاهرة والذرية المباركة على نبينا وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. فإذا ما مشى الإنسان في سيره إلى الله رب العالمين فوجد الحياة قد تجعدت وكأنها تصحرت، يريد أن يمد لنفسه ظلا يسكن فيه وتهنأ فيه نفسه، ولا أعظم ظلا من هذا الذي جاء لكي يقبس من أنوار بيت النبوة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وإذا صدق للإنسان محبة فإنه يسعى، كما أن السماوات سبع سماوات فإنها درجات، كذلك الصحابة درجات، فكيف بمن تكون أحب الناس إلى أحب الخلق إلى رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أمنا الصديقة الحبيبة المباركة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، تلك التي إذا ما طلع الإنسان سيرتها ونظر في سمتها وشمائلها وأخلاقها وجد القلب قد ابتهج ابتهاج الإيمان، ووجد كأن هنالك عسلا مصفا تهادى إليه من الفردوس فصب في إناء قلبه، فتجد السكينة والبركة والطمأنينة. هذه الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما كان يقول سيدنا عروة رضي الله عنه إذا ما أنشأ حديثا يرويه عنها رضي الله عن أمي وأرضاها، يقول: حدثتني الحبيبة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما أطلق الحب في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن السبق الأول يكون لأمنا الصديقة رضي الله عنها، وهذا أدعى باعث يبعث القلب إلى مطالعة سيرة أمنا رضي الله عنها. وهذا من أجل الأمور التي تثبت الإيمان في القلب، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا ما كان الإنسان قد انطفأت أعماله فجاءت باهتة تنطق بما فيه من نقص وسهو وتقصير، فإن له مجالا رحبا لترميم هذه الشكوك بأن يكون في ركب المحبين. ولذلك كانت بهجة الصحابة رضي الله عنهم عندما جاء الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال سيدنا أنس الراوي الحديث رضي الله عنه: فخشعت نفس الرجل كأنما استقل عمله. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي كبير صلاة ولا صيام. ثم تكلم بلسان الحب والرجاء: ولكني أحب الله ورسوله. وما أجمل صدق الصحابة، لم يقل قد اختبأت أعمالا أو سأعمل أعمالا، إنما افتقر تمسكا. وهذا سمت خاص بالصحابة رضي الله عنهم، لم يكونوا أقواما ينظرون في أعمالهم ولا يزكون أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد فطم قلوبهم عن الدنيا فرباهم على معنى العبودية. قال: لكني أحب الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ببشارة الحب تضيء القلب، المرء مع من أحب. قال سيدنا أنس بحرف مبتهج مضيء كأنك تسمع الفرح من ثناياه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم أتبع ذلك البيان بيانا أعظم فقال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل عملهم. فإذا كان الإنسان متخلفا عن ركب الصديقية والصلاح فلا أقل من أن يحب الله عز وجل، وأن يحب أن يعبد رب العالمين، وأن يحب أن يطاع رب العالمين، وأن يحب من يكون طائعا لله رب العالمين. فإذا كان الإنسان نعته المعصية والنقص والمخالفة فوالله إنه ليعقد عقد المحبة لكل من كان موصولا بالله عز وجل. ولذلك كان العقاب شديدا وكان الثواب عظيما. على الضد، العقاب الشديد لمن عادى أولياء الله، لأنك إذا أحببت أحدا أحببت كل من يصلك به ومن يكون موصولا به. لذلك كل مؤمن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى وإن تلبس وتلطخ إهاب قلبه بسواد المعصية. هذا رجل أتى في كبيرة صرفته كثيرا، فكان يأتي الرجل كما في الصحيحين، رجل يأتي في الخمر فيقول الصحابي: فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه. فقال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني في الخمر كثيرا ما نجده قد تلبس بالخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة: لا تسبه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس شرط الولاية العصمة. الفرق بين الصالح والطالح أن الصالح لا يطيق الإقامة في ظلال المعصية، يفر منها، تثقل عليه، لا يأنس بها، لا يبتهج بها، سرعان ما يفر منها. ومن رحمة الله العظيمة المباركة أن رب العالمين يذكر المتقين في القرآن ذكرا خاصا، ويذكر أهل الجنة في القرآن ذكرا خاصا، يفرح القلب برحمة الرب. فيقول رب العالمين في سياقة الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض من المتقين وهم صفوة الصفوة، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، فعلوا فاحشة نعم، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذه خصيصتهم أنهم ذكروا الله، ففروا من أنفسهم ومن مطالعة هذه القطرة ففروا إلى الله: ما هذا الذي فعلته في نفسي، لا أطيق الحجاب عن ربي. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يهرولون إلى مطاهر التوبة وإلى كوثر الإنابة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هل هنالك أرحم من الله يغفر الذنوب؟ ثم قال رب العالمين إشارة إلى حبهم، لأن المحب لا يطيق ألم الحجاب: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال رب العالمين في آية أخرى: تندى منها أحناء النفس، قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولقد قال أبو عبد الله سيدنا المبارك العارف الشريف أبو عبد الله بن قيم الجوزية رضي الله عنه، قال كلمة نفيسة، قال: إذا كانت السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقدر المؤمن عند الله أعظم من قدر السماوات والأرض، وإن الله عز وجل لا يحفظ قلب عبده المؤمن بأنوار إذا ما اقترب منها الشيطان صعق فأتبعه شهاب ثاقب من الإنابة والتوبة، فلا يزال ألم التوبة وحرها يصاعد من القلب حتى يحرق الشيطان، فيكون وقوع العبد في المعصية بركة عليه من حيث آثار ذلك من التوبة والإنابة لله عز وجل. وفي آية ثالثة عظيمة في سورة قاف ولقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر من تردادها في الخطب، لأن فيها من عقد الإيمان وبواعث اليقظة ما فيها. ومنها قال رب العالمين بعد ذكر أحوال الموت وكشف الغطاء عن العبد وما تقوله جهنم، قال رب العالمين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. للمتقين، هذا ما توعدون لمن يا رب؟ لكل أواب حفيظ. أواب كثير الرجوع، وما يكون الرجوع؟ إذا أذنب لا يستقر بحال، يؤوب إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فهنالك أوبة وإنابة. معنى ذلك أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط، لأنه إذا صدق فيه عقد المحبة لا يستقر أبدا على تلبس بمعصية ولا أن يديمها، حتى إذا ما ضعف أمام المعصية استكثر من الطاعات فزاحم المعصية، فلا تزال الطاعات تزاحم المعصية حتى تبهت ويضعف وجودها في القلب، ثم بعد ذلك تعود عافية الرحمة إلى القلب مرة أخرى، فينقلب ما كان يقبل عليه الإنسان فرحا مسرورا ينقلب مرارة، لا يحبه لا يطيقه، كالمريض مثلا مريض السكر الذي كان دائما الإقبال على الأشياء التي تكون محلاة، حتى إذا ما أصيب بهذا المرض فقيل لو تخفف من ذلك يعتاد الشيء بعيدا عن السكر ويجد حلاوته في قلبه. فكيف بالذي كانت الأشياء تزين من الشيطان زينة الزور فيرى القبيح جميلا، فإذا ما جاءته عناية رب العالمين سبحانه بحمده فاصطفاه رب العالمين وخلصه من آثامه وأطلق إساره من كيد الشيطان، فآب فرأى الأشياء على حقيقتها. قلب مثل السراج مزهر مضيء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن لله به عناية. وهذه الكلمة لها قصة جميلة، فإن في ترجمة سيدنا أبي وائل شقيق ابن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كبار أصحاب سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، هذا التابعي الجليل وكان مخضرما، قال لقد رأيتنا ونحن نهرب من خالد بن الوليد وكنت ابن 21 سنة. قال الإمام سيدنا أبو عبد الله الذهبي رضي الله عنه، وهذا يدل على أن هذا السيد في العلم والعمل كان قد ارتد مع الذين ارتدوا بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الإمام كلمة تسكن القلب، قال ولكن كانت لله به عناية. أعظم شيء أن يأتي الله بالفار منه إليه مع استغنائه عنه. إن الله عز وجل ليس الرحمن الرحيم حسب ولكن أرحم الراحمين. ألا ترى، وهذا حديث عجيب، أن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يأته نور الإسلام وهو في قعر بيته، وإنما أتى الله بقلبه بعد أن خرج يحمل غضبه وحقده يريد ارتكاب أعظم ذنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من قتله نبي أو قتل نبي. خرج سيدنا عمر رضي الله عنه والشرك يعتمل في قلبه وهو يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أي رحمة شملته؟ أي رحمة شملته؟ وما حاجة رب العالمين إلى العالمين؟ إن أخص صفاته سبحانه وبحمده أنه الغني، لكنه الودود يتودد إلى عباده مع استغنائه عنهم، فأتى به بعد أن عزم هذا العزم الأسود ليجعله ثاني مخلوق بعد الأنبياء والمرسلين في قائمة الطهر والسمو والعظمة والجلالة. سيدنا الفاروق الذي كان يفرق منه الشيطان ويفر منه ويخاف منه ويبتعد عنه، لأن الله عز وجل تمم له بصيرته. ما الذي أتى به؟ رحمة رب العالمين وفضله وإحسانه ومنته، مع أنه كان قاصدا عازما مصرا على أن يأتي أمرا إدا عظيما، لكن رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فإذا ما تأمل الإنسان في هذه القصص وولج إلى رب العالمين من باب المحبة فأحبه، وإن مقتضى هذه المحبة أن تحب أولياءه، فكيف بأحب الأولياء إليه وهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآله وصحابته. فإذا ما جال العبد بقلبه الذي تصيبه علل الدنيا فيمرض ويتعب ويسقم، يأتي إلى هؤلاء فيجد مشفا رحيما ينبت له جناحين من توبة وإنابة وفرحة وسكينة، لأنك تكون في ظلال أولئك الذين أحبهم رب العالمين. وقد قال سيدنا إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه بسند صحيح كالشمس، رواه عنه سيدنا الإمام الجليل المبارك أبو داود صاحب السنن، قال: إذا ذكر عند ذكر الصالحين ينزل القطر، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، فكيف بأصلح الصالحين؟ والعبد منا مفتقر مضطر إلى رحمة الله، فلو لم يرحمه الله لكان خائبا خاسرا مقيدا في أغلال الشكوة في هذه الدنيا. وإذا نالته رحمة الله فحيها له بالنور والسكينة والطمأنينة والعافية والهداية والتسديد. وأنا وكل مسلم يعلم نقص نفسه وذنوبه وآثامه يريد أن يجدد عقد الصلة بالله عز وجل، فيكتب اسمه ليس من الأحباب، على الأقل من المحبين لأحباب رب العالمين سبحانه وبحمده. لذلك كان هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن تنالنا بركة رب العالمين به، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.